أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس في إثبات المفهوم للجملة الشرطية عن طريق الوجه الثالث، ومن باب لم المطلب وإكماله نقول إن هذا الوجه الثالث مؤلف من فقرات ثلاثة. الفقرة الأولى نثبت من خلالها دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، والفقرة الثانية دلالة الجملة الشرطية على العلية، والفقرة الثالثة دلالة الجملة الشرطية، أو لا نقول الدلالة على الانحصار. أما بالنسبة للدلالة على اللزوم، فالمدعى أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم بالواضح. أما بالنسبة للدلالة على العلية فيقال بأن هكذا نذكر بيان مختصر: الجملة الشرطية فيها تفريع للجزاء على الشرط إثباتا ولفظا ودلالة عبر فاء الجزاء الموجودة أو المقدرة، والأصل تطابق مقام الثبوت مع مقام الإثبات. النتيجة ما هي؟ أن الجملة الشرطية تدل على تفرع الجزاء على الشرط ثبوتا، وهو مساوي لماذا؟ للعلية. واضح؟ هذا ذكرناه كله أمس. أما بالنسبة للفقرة الثالثة وهي النقطة الأهم في هذا الاستدلال، كيف تدل الجملة الشرطية على الانحصار؟ الجواب أن الجملة الشرطية تدل على الانحصار بالإطلاق الأحوال للشرط. لاحظ معي هذا المثال. إذا أتينا إلى مثال سهل 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 بسيط جدا، نقول هذا: إذا سافرت فقصر. سهل واضح جدا هذا المثال، ما فيه أي شيء. بعدما ثبت لدينا أن الجملة الشرطية الشرط فيها هو السفر علة لوجوب التقصير، صحيح؟ علة تامة لوجوب التقصير، صحيح؟ نقول لو كان المتكلم يريد أن هذا الشرط يؤثر في الجزاء في حالة دون حالة لكان عليه أن يبين، لكان عليه أن يقيد، لكان عليه أن يحدد. ولكن بما أنه ذكر الشرط
ولم يقيده بحالة دون حالة، فالظاهر بمقتضى مقدمات الحكمة أن ما لم يقله لا يريده. يعني مثلا إذا احتملت أن السفر يؤثر ويكون علة لوجوب التقصير فيما لو اشتمل مع التعب، فماذا أقول؟ أقول هذا خلاف إطلاق الشرط، صح؟ ليه؟ لأن المولى لم يقل إذا سافرت وتعبت فقصر، وإنما قال إذا سافرت فقصر. واضح؟ إذا احتملت أن هذا الشرط لا يؤثر إلا إذا سبقه الجوع، فأيضا أقول لو كان الأمر كذلك لكان على المتكلم أن يذكر إذا كنت جائعا ثم سافرت فقصر، ولكنه لم يذكر. فإذا نضع يدنا على السفر الذي هو الشرط ونرى بأن لهذا الشرط أحوال متعددة: الحالة الأولى عدم اقترانه بشيء، الحالة الثانية اقترانه بشيء، الحالة الثالثة عدم سبقه بشيء، الحالة الرابعة سبقه بشيء، ونقول بناء على قاعدة مقدمات الحكمة وهي عبارة عن أن ما لم يقله المتكلم فهو لا يريده، نقول في هذا المقام المتكلم لو كان يريد تقييد دائرة تأثير الشرط في الجزاء لقال ذلك ولعبر عن ذلك، ولكنه لم يقله فهو لا يريده. ماذا يؤدي هذا؟ هذا البيان للإطلاق الأحوالي يؤدي إلى أن الشرط بعدما ثبت أنه علة للجزاء يؤدي إلى أنه علة منحصرة. واضح؟ فإذا بالإطلاق الأحوالي للشرط كيف نثبت؟ نقول هكذا، ضمن عدة خطوات. الخطوة الأولى: للشرط أحوال متعددة، صحيح؟ لو كان الشرط مؤثراً في حال دون حال لكان على المتكلم بيان ذلك. ليه؟ لأنه في مقام بيان موضوعه وحكمه، صح؟ لأنه في مقام بيان هذا الموضوع، لأنه في مقام البيان، لكونه في مقام البيان، ولكنه لم يبين ذلك. شو بذلك؟ أي لم يبين أن الشرط مؤثر في حال دون حال، وإنما سكت، لم يبين شيء، صح؟ وهو في مقام البيان ماذا نقول؟ فيثبت بقاعدة قرينة الحكمة أن ما لم يقله فهو لا يريده. طيب نتيجة ذلك ما هي؟ أن الشرط مؤثر في الجزاء في جميع أحوال وحالات الشرط. يعني الشرط علة منحصرة للجزاء.
خلاص تقريب الإطلاق الأول، صح؟
تقريبا قريب منه. نعم. إيش أحب
بس؟ أنا بدي أنا استفدت من الحصار، لازم نقول إنه هو مؤثر حتى مع وجود علة
أخرى. هلا نكمل البيان، إحنا ما خلصنا البيان. هذا بيان للإطلاق الأحوال، واضح؟ صحيح صحيح. نكتة واحدة ولكن بيانات مختلفة. واضح يا أخوان إلى هنا؟ هذا البيان يحتاج إلى تتمة. ما هي هذه التتمة؟ الآن لو احتملنا أن هناك شيء آخر مؤثر مع الشرط، فعندنا كم حالة؟ عندنا احتمالات ثلاثة. يعني في موردنا هذا تابع للبيان. إن قلت ماذا لو احتملنا تأثير التعب مع السفر في وجوب التقصير؟ جيد، كلاهما يكون مؤثر. الآن هذا تعبان، فاحتملنا أن التعب والسفر هو المؤثر في وجوب التقصير. قلت بيان هذه الفكرة يفترض احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما هو؟ أن يكون التعب علة مستقلة لوجوب التقصير، والسفر علة مستقلة لوجوب التقصير. هذا الاحتمال الأول. الآن نرى ما الجواب. الاحتمال الثاني أنه لا، أن يكون كل منهما، شو هن منهما؟ تعب السفر جزء علة. والاحتمال الثالث أن يكون التعب علة لحصة وفرد من وجوب التقصير، والسفر علة لحصة أخرى من وجوب التقصير. واضح؟ نقول الآن إذا اخترت الاحتمال الأول أن التعب علة مستقلة والسفر علة مستقلة، فهذا يلزم منه محذور عقلي. ما هو؟ فهو محال. ليه؟ لأنه يستحيل تأثير علتين مستقلتين في معلول واحد. ليش يستحيل علتين مستقلتين في ترك معلول واحد؟ لأنه عندما توجد العلة الأولى، معنى العلية أن المعلول يوجد لوجودها، فقد وجد المعلول. طب العلة الثانية تأتي، هي ماذا توجد؟ توجد الموجود؟ مستحيل. تحصيل الحاصل. إذا تقول لا توجد شيئا، هذا خلف أن الأولى قد وجدته.
هذا قال الجزاء والطبيعة.
نعم الطبيعي، هم نتكلم عن الطبيعة. فإذا اختيار الاحتمال الأول ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، وهو مستحيل عند الجميع في الماديات، أو شو بيعبروا عنه، في غير المجردات مستحيل عند الجميع يتفقوا عليها، خلافهم في شيء آخر في الفلسفة. واضح إن شاء الله؟ أما الاحتمال الآخر أن تقول لي كل منهما جزء العلة، فهذا مخالف لإطلاق تأثير الشرط في الجزاء. احنا ثبتنا يا اخوان بالإطلاق أن الشرط مؤثر في الجزاء في سائر الحالات، فإذا قلت أنه لا يؤثر إلا ما إذا اجتمع مع شيء آخر، لكان على المتكلم أن يبين ذلك، ولكن المتكلم لم يبين شيئا، سكت المتكلم، صح؟ إن قلت لا يا شيخنا، هذا التعب يؤثر في حصة من وجوب الإكرام، السفر يؤثر في حصة أخرى من وجوب الإكرام، فلا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد، ولم نقيد مؤثرية إحدى هاتين العلتين في المعلول. إيه؟ الثاني كل منهما جزء علة، يعني ليس له تأثير لوحده إلا إذا اجتمع مع الآخر. أما الثالث لا، هو علة لبعض حصص وجوب الإكرام، فمثلا لبعض حصص وجوب التقصير، فمثلا التعب يكون علة لحصتين من وجوب التقصير، والسفر يكون علة لوجوب حصتين من وجوب التقصير، حصتين مختلفتين. واضح؟ الجواب أن هذا الاحتمال ماذا يلزم منه؟ اجتماع المثلين على متعلق واحد. كيف؟ لأنني أنا الآن بالنتيجة عندي حالة واحدة، هذه صلاة الظهر، ماذا أصلي؟ عندي متعلق واحد وهو صلاة الظهر الآن، هذه صلاة الظهر، بناء على ذلك ماذا صار؟ اجتمع مثلان، اجتمعت حصة من وجوب صلاة الظهر المقصورة بسبب التعب، وحصة من وجوب صلاة الظهر المقصورة بسبب السفر، فهذا من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. واضح إن شاء الله؟ فإذا حتى نعود نلم بالمطلب، هذا يا إخواني البيان هو لعله أدق بيان في البيانات التي ستأتي معنا حتى فيما بعد. فإذا إثبات أن الشرط إلا منحصرا للجزاء إنما كان عن طريق أننا نتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، فالشرط له حالات مختلفة، حالات متعددة، ولا ندري لعله يؤثر في بعضها دون بعض، فنقول تأثير الشرط في بعض الحالات دون البعض الآخر إنما لو كان مرادا للمتكلم لكان على المتكلم أن يبين ذلك، أن يعبر عن ذلك، ولكن المتكلم لم يعبر. فبما أن المتكلم لم يعبر عن ذلك وهو في مقام البيان، فنقول ما لم يقله لا يريده. واضح؟ طيب إن قلت لعلنا احتملنا شيئا آخر يؤثر أيضا، أقول هذا الشيء الآخر إما يؤثر كعلة مستقلة فهذا مستحيل، وإما يؤثر كجزء علة فهذا مخالف للإطلاق، وإما يؤثر في بعض الحصص دون بعض وذاك يؤثر في بعض الحصص دون بعض، بالنتيجة سيجتمع المثلان على متعلق واحد، والنتيجة أن الشرط علة منحصرة للجزاء، والنتيجة أن الجملة الشرطية يثبت لها المفهوم. تمام؟ واضح؟ تفضل.
التقنية
أنه يستحيل اجتماع العلتين مع الواحد، بس مثلا صلاة الظهر شو المشكلة؟ أنه أن نرتجي صلاة الظهر لكذا لكذا بحيث إذا اتفق أحدهما يبقى الآخر.
لا،
طالما اعترف أن هذا الأمر هو علة، طالما اعترف أن علاقته بالوجوب هي علاقة العلية فتسري عليه بأحكام العلية. أما إذا قلت لي العلاقة ليست علاقة العلية، نعم بخدمتك لا تسري أحكام العلية. فبما أننا اعترفنا أن الوجوب علة فتسري عليه أحكام العلية، لأن الوجوب والحرمة وما شاكل ذلك، هذا الجواب النكتة، ليست من الأمور الاعتبارية المحضة يا إخوان. ما هذا أيضا فيه خلاف، هل هو أمر بسيط أم أنه قابل للاشتداد؟ قد يقال بأن الوجوب لا قابل للاشتداد، الوجوب بالنتيجة إما يوجد الوجوب أو لا يوجد الوجوب. نعم مبادئ الوجوب تشتاد، نفس الوجوب وجوب وجوب، لا يجوز تركه، هو ذاك لا يجوز تركه. يا شيخ عبد الصفر،
هنا كجواب على القسم الثالث أن يقال أنه هذا مخالف لإطلاق الجزاء،
إيه بس بصير جواب آخر. بس إحنا ما لما نركز لوين على الشرط بالخصوص، وإلا نعم ممكن يمكن التمسك بذلك. واضح يا أخوان هذا البيان؟
كيف يعني يوجب
الاجتماع المثلين؟ إيه لاحظوا معي كيف الآن، كيف الآن ماذا يقول الاحتمال الثالث؟ يقول التعب علة لشخص وجوب تقصير، شخص وجوب تقصير، والسفر علة لشخص وجوب تقصير. تمام؟ أنا الآن عندما أريد أن أصلي صلاة الظهر أنا تعبان ومسافر، جيد؟ فبسبب التعب ستوجب بالنسبة لصلاة الظهر هذه ستوجد أو سيوجد وجوب تقصير، وبسبب السفر لأنني مسافر سيوجد أيضا ماذا؟ وجوب تقصير. فاجتمع وجوبا تقصير على متعلق واحد، وهو من اجتماع المثلين.
أفهم شيخنا عندك إذا جاء زيد وسلم عليك فأكرم، فهنا لماذا لا تقول هنا
لا يجتمع المثلان؟ لا، لأنه بنتيجة العطف بالواو نعرف أن العلة ليس مجيء زيد لوحده، ونعرف أن العلة ليس ماذا؟ مجيء الآخر لوحده أو السبب الآخر لوحده. بسبب العطف بالواو نعرف أن العلة مجموعهما معا، وهنا لا يوجد عطف بالواو. هي المسألة
ولكن فيك تتصور، مش مشكلة،
يمكن أن يتصور ولكن يكون تغيير للفرض، تتصورها ولكن يكون تغييرا للفرض. إذا اتضح هذا شخصان واضح إن شاء الله.
الفرض هو المشكلة بس اجتماعهم نفس الوقت، أما إذا مثلا انتفى أحدهما فأثر الآخر،
هو سيصير تغيير الفرض، ما في أي مشكلة. شحاف واضح إن شاء الله، شحاف بيت جميعا.
هو عادة حياته مواجهة الشخصير، ما هو يجب عليك شيئا
بنكتتين يعني إذا صح
التعبير. حتى المتفق
أحضرنا يبقى الآن. نعم. إذا اتضح هذا المطلب نطبق العبارة حتى ننتقل إلى الإشكال الأول والثاني. الثالث، دعوى دلالة الأداة. إسه مرة يا أخوان بيعبر الأداة، مرة بيعبر الجملة، ما في مشكلة في هذا، لأن المقرب للكلام تارة يدعي أن أداة الشرط هي الدالة على اللزوم، وأخرى يدعي أن هيئة الجملة الشرطية هي الدالة على اللزوم. ما في مشكلة عندنا سواء هذه أو هذه. دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا. تمام؟ نعم. ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، يعني في مقام الإثبات، في مقام التعبير اللفظي، هذا هو في الكلام. قال سيد الشهيد على تفرعه، يعني على تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا، يعني في نفس أمرهما بغض النظر عن التعبير اللفظي. وكون الشرط، يعني عندما يتفرع عليه ثبوتا فهذا يعني أنه علة تامة للجزاء، وكون الشرط علة تامة للجزاء. ليش؟ طب ليش هذا؟ ليش عندما يتفرع عليه في الكلام يتفرع عليه ثبوتا؟ لاحظ هذا هو الجواب. لأصالة، يعني هذه لأصالة هي دليل دلالة التفرع الإثباتي على التفرع الثبوتي، لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام، ويفسر سيد جيد، ومقام الثبوت والواقع. واضح؟ طب هذه أصالة مرت معنا في الحلقة الثانية ومرت هنا في الحلقة الثالثة، أن الأصل المطابقة بين ما يقوله المتكلم وما يريده. هذه خلص الفقرتين الأوليين. الآن بقي عندنا ماذا؟ الانحصار. ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، يعني علة تامة بالفعل في مقابل ماذا؟ القوة والشأنية، يعني هو علة فعلية مؤثرة بالفعل دائما، دائما في مقابل ماذا؟ شو معنى دائما؟ يعني قارنه شيء آخر أم لم يقارنه شيء آخر؟ سبقه شيء آخر أم لم يسبقه شيء آخر؟ لحقه شيء آخر أم لم يلحقه شيء آخر؟ هذه الحالات المختلفة للشرط، واضح؟ الذي يركز عليه هنا في البيان قارنه شيء أم لم يقارنه شيء، واضح؟ التركيز في هذه في هذا الوجه الثالث، سواء قارنه شيء، يعني دائما سواء قارن الشرط شيء آخر أم لم يقارن الشرط شيء آخر، واضح؟ وهذا يستلزم، يعني نتيجة الإطلاق الأحوالي أنه علة بالفعل دائما، ماذا يؤدي، ماذا يستلزم؟ يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء. ليش يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء؟ لاحظ معي، نحن الذي بين أيدينا أن الشرط يؤثر في الجزاء على كل حال، تمام؟ طيب، وإلا يعني لو فرضنا أن هناك علة أخرى للجزاء، هون تأتي هذه الفروض الثلاثة، فإما أن تكون العلة الأخرى مستقلة، يقول وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما، يعني في حال اقتران الشرط مع تلك العلة، التعب مع السفر، ما هو؟ المجموع. لا الشرط الذي هو السفر بصورة مستقلة ولا التعب بصورة مستقلة. ليه؟ لأننا لو قلنا بالاحتمال الأول أن كل منهما علة مستقلة لوجوب التقصير في المثال، ليلزم من ذلك ماذا؟ لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني، ما هو؟ أن الشرط شيخ حسن شو؟ جزء العلة. فيصبح الشرط في حالة اجتماع الشرط مع غيره جزء العلة، يعني فيصبح السفر في حالة اجتماعه مع التعب الذي نحتمل تأثيره، يصبح السفر جزء العلة. طيب، وما هو المحظور في أن يكون السفر جزء العلة؟ وهو يعني وكون الشرط وكون السفر جزء العلة خلاف الإطلاق الأحوال الذي ذكرناه، واضح إن شاء الله؟ وضحت العبارة؟ وإن كان العبارة فيها شيء من الدقة، يبقى الاحتمال الثالث أنه قد يقول، ليش هذا سيفيدنا فيما بعد في الإشكال الثالث على المطلب الاحتمال، يبقى يقول لي شحسن شيخنا، طب ليش ما يكون هذا مؤثر في بعض الأفراد وذاك مؤثر في حصة أخرى؟ يقول له يلزم منه اجتماع المثلين، واضح إن شاء الله يا أخوان البيان؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بالنسبة لهذا البيان لا مشكلة لدينا مع المقدمة الأولى، الفكرة الأولى لا نقاش فيها، نسلمها ونؤمن بها ونعمات منها، وإنما الإشكال تمام الإشكال في الفقرتين الثانية والثالثة. يعني الملاحظات الثلاثة الموجودة في المتن هي إما ترتبط بالدلالة على العلية وإما ترتبط بالدلالة على الانحصار. ما يشكل السيد الشهيد على ماذا؟ على أصل اللزوم، واضح إن شاء الله؟ أما الإشكال الأول فينا نمحي هوله حتى نبين الإشكالات. أما هذا، أما الإشكال الأول فنبينه بالبيان الإجمالي ونقول هذا الكلام الذي ذكرتموه في إثبات الانحصار وأن الإطلاق الأحوالي للشرط يثبت أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، هذا الكلام صحيح بالنسبة للأمور التي
هي من أحوال الشرط. أما من في الأمور التي ليست من أحوال الشرط فهذا الكلام غير صحيح. بيان المطلب بالمثال. أضرب لك هذا المثال. إذا قال لك متكلم: إذا زارك شخص يوم الجمعة عند زوال يوم الجمعة فأكرمه، الشرط ما هو؟ الزيارة عند زوال يوم الجمعة، تمام؟ أنت تستطيع أن تتمسك بالإطلاق الأحوال لماذا؟ للزيارة عند زوال يوم الجمعة، فتقول: الزيارة عند زوال يوم الجمعة لها أحوال، تارة يزورني وهو جوعان، ثانية يزورني وهو عطشان، ثالثة يزورني وهو مريض، رابعة يزورني وهو سليم، صحيح؟ فأنا ماذا أستطيع أن أقول؟ أستطيع أن أنفي تأثير العطش والمرض والجوع والسلامة في ماذا؟ في وجوب الإكرام، صح؟ بستطيع بإطلاق الأحوال أستطيع أن أقول لو كان غير الزيارة من العطش أو الجوع أو الفقر أو المرض مؤثرا في وجوب الإكرام لكان على المتكلم أن يبين ذلك، ولكن الظاهر من كلام المتكلم أن الزيارة هي علة لوجوب الإكرام في كل الحالات، في كل حالات الزيارة، صح أم لا؟ أما لو احتملت أن يكون هناك سبب آخر لوجوب الإكرام وهذا السبب الآخر لا يجتمع مع الزيارة، يعني ليس من حالات الزيارة، مثلا لو احتملت أن وجوب الإكرام له علة أخرى وهي أن الشخص لا يزورني وإنما يذهب إلى صلاة الجمعة، هل أستطيع أن أنفي تأثير الذهاب إلى صلاة الجمعة في وجوب الإكرام بالتمسك بالإطلاق الأحوالي؟ ليش لا؟ لأن الذهاب إلى يوم الجمعة، إلى صلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة لا يجتمع مع زيارتي عند الزوال، لأن وقت صلاة يوم الجمعة متى هو؟ زوال الجمعة، وزيارتي عند زوال الجمعة، فهما لا يجتمعان معا، فلا أستطيع أن أقول أتمسك بالإطلاق الأحوالي لزيارتي، من زيارتي لا تجتمع مع ذاك، يعني ذهاب شخص إلى مكان آخر في نفس وقت الزيارة يستحيل أن يجتمع مع الزيارة، واضح؟ يستحيل أن يجتمع مع الزيارة، وحينئذ لا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق الأحوالي لأثبت عدم مدخلية شيء يستحيل أن يجتمع مع الزيارة، واضح؟ أو مثلا إذا احتملت تأثير شيء هذا الشيء مشروط بماذا؟ بعدم الزيارة، كما لو احتملت أن يكون مرض زيد علة لوجوب إكرامه ومرض زيد حتى يكون علة لوجوب إكرامه إنما يكون علة فيما لو لم يزرني زيد، صح؟ أما إذا زارني زيد فأنا أكرمه لأجل الزيارة، صحيح؟ أنا إنما أكرم زيد لأجل مرضه إذا لم يزرني، وأما إذا زارني فلا معنى لأن أكرمه في ماذا؟ في ما لو لم يزرني. وبعبارة ثانية بالنسبة لهذا الإشكال، لاحظوا أين يركز السيد. هذا الإشكال يمكن أن يكون وارد على المقدمة الأولى للإطلاق. نقول كل هذا الكلام لإثبات الانحصار إنما كان منصبا على الأحوال المتعددة للشرط. أما إذا كنا نحتمل تأثير شيء ليس من الأحوال المتعددة للشرط فلا نستطيع أن ننفيه بالإطلاق الأحوال للشرط.
حتى أضرب لكم مثال عرفي أوضح يا أخوان كيف هذا، لعل المطلب نستطيع أن نمسكه بأيدينا بشكل مفضل.
الآن إذا قال المولى لعبده ائتني بالماء، الماء له أحوال متعددة، إما أن يكون بارد، إما أن يكون حار، إما أن يكون فاتر، إما أن يكون معتدل، صح أم لا؟ صحيح؟ فإذا قال ائتني بالماء أستطيع أن أنفي بالإطلاق الأحوال للفظة ماء ماذا؟ مدخلية أي فرد من هذه الأفكار، وأستطيع أن أتيه بأي ماء، تمام؟ أما إذا قال لي ائتني بالماء واحتملت أنه يريد الفاكهة مع الماء، فهل أستطيع أن أفي الفاكهة بالإطلاق الأحوال بالشرط؟
نعم
بالإطلاق الأحوال بالشرط.
لو قال لك ائتني بالماء،
بالماء هل أستطيع أن أنفي هذا بالإطلاق الأحوال للشرط؟ ما الاتيان بالفاكهة ليس من حالات شرب الماء، ليس من حالات الماء. نعم أستطيع أن أنفي هذا بشيء آخر بالإطلاق الأفرادي للشرط، يعني أقول أن هذا المتكلم لو كان يريد شيئا غير الماء لقال لي، هذا إطلاق أفرادي. أما بالإطلاق الأحوال للماء أنا إنما أستطيع أن أنفي مدخلية أي حالة خاصة من حالات الماء أو من الحالات التي يمكن أن تجتمع مع الماء، أما لا أستطيع أن أنفي ماذا؟ الحالات أو الأفراد التي لا ترتبط بالماء. أو مثلا إذا قال المولى لعبده إذا أتيت إلى الدرس، قال له إذا أتيت إلى الدرس فسأكرمك، جيد؟ الإتيان إلى الدرس له حالات، تارة يأتي إلى الدرس وهو مثلا تعبان، تارة يأتي إلى الدرس وهو متعلم، ثالث يأتي إلى الدرس وقد حضره، رابع يأتي إلى الدرس ولم يحضره، صحيح؟ هذه حالات. فأستطيع أن أقول أن المؤثر في وجوب الإكرام أو في إكرام المولى لعبده ما هو؟ مجرد الإتيان إلى الدرس من دون مدخلية لأي حالة من حالاته. فلو أتى وهو مثلا في غاية التعب يستحق الإكرام. أما إذا احتملت أن يكون المؤثر في الإكرام أن يكون هذا الطالب مريض بحيث لا يستطيع التحرك، لاحظتم؟ فهل أستطيع أن أقول لا، ليس المرض مؤثرا في وجوب الإكرام، ليس سببا لوجوب الإكرام؟ لما؟ لأن الشرط ما هو؟ الإتيان إلى الدرس. هل أستطيع أن أنفي مدخلية المرض في وجوب الإكرام بالتمثل بالإطلاق الأحوالي؟ لا، ما هذا المرض لا يجتمع مع المجيء إلى الدرس. وبعبارة أخيرة يا أخوان، التمسك بالإطلاق الأحوالي إنما ينفع لنفي الأشياء التي يمكن أن تجتمع مع الشرط، أما الأشياء التي لا يمكن أن تجتمع مع الشرط فلا نستطيع أن ننفيها بالإطلاق الأحوالي. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ مبين حتى مبين آخر؟ وبعبارة ثانية أن الإطلاق الأحوالي معناه أن هناك حالات متعددة للشيء الموجود، أما إذا احتملت مدخلية شيء أصلا غير موجود لا يجتمع مع هذا الشيء، فكيف أتمسك بالإطلاق الأحوالي؟ ما افتراض ذلك يعني عدم وجود هذا الشرط. يعني أنت بعبارة ثانية، إذا احتملت أن المؤثر هو ماذا؟ الذهاب إلى يوم الجمعة. ما الذهاب إلى يوم الجمعة عند الزوال لا يجتمع مع المجيء وزيارة يوم الجمعة عند الزوال، فلا أستطيع أن أقول من قال إذا زارني يوم الجمعة، صح؟ فإنما الإطلاق الأحوال يؤثر وينفع في إثبات الانحصار في بعض الحالات. وهي أي حالات؟ وهي الأمور التي يمكن التي تعد بنظر العرف من حالات وأحوال الشرط، أما ما لا يعد من أحوال الشرط فلا نستطيع نفيه بالإطلاق الأحوالي. ما أدري اتضحت الآن؟
الأقوال المفروض الجزاء لا يمكن احتوال أقوال العلة احتوال
يكون بينهم
الحساب.
نعم.
نحن لا نريد ثبوتها. نعم.
الجزاء الانتفاء. فبالتالي هون ما راح يأثر شيء على موضوع انتفاء الجزاء. المفروض ما راح يأثر. لأنه.
نحن من نيه مش يأثر على انتفاء الجزاء. نحن من نيه. هل هذا شرط منحصر؟ أم ليس بشرط منحصر؟ أنت فيك تقول هذا شرط منحصر متى؟ عندما تحتمل أن الذي يزاحم هذا شيء يمكن أن يجتمع معه، اللي بيزاحمه شيء يمكن أن يجتمع معه. أما إذا كان المزاحم له شيء أصلا لا يجتمع معه. لاحظتم؟ يعني بعبارة أخيرة لاحظ معي أنت، تارة واحد يقول لك إذا كنت صائما فلا ترتبس بالماء، جيد؟ الارتماس بالماء له حالات، الارتماس بالماء من قيام، الارتماس بالماء من جلوس، الارتماس بالماء البارد، الارتماس بالماء الساخن، صح؟ مرة واحد بيكونش صائم أصلا، لاحظتم؟ مرة واحد لا يكون صائما أصلا، هل تخاطبه لا ترتمس بالماء؟ يمكن أن تخاطبه بلا ترتمس بالماء من باب آخر، بسبب آخر، بس أحاول تقريب الفكرة يا أخوان. نفس الشيء نقول هنا الآن، إنما يصح لك أن تقول ظاهر الشرط أنه مؤثر على أي حال، على كل حال، هذا إنما ينفع متى؟ إنما ينفع بالنسبة للشرط الذي أو بالنسبة للشيء الذي يمكن أن يجتمع مع الشرط. أما بالنسبة للشيء الذي يكون مباينا للشرط أصلا لا يجتمع معه في آن واحد، فأنت كيف تنفيه وتقول أنه لا، هذا ليس لا يؤثر، لأنه لو كان يؤثر لذكره المتكلم. وبعبارة يا أخوان أخيرة آخر مرة، أنت كل الكلام تتمسك بالإطلاق. الإطلاق ما هو معناه؟ أن ما لم يقله لا يريده، صح؟ هذه ما لم يقله لا يريده إنما تنفع في أمور يمكن أن تجتمع مع ما قاله، أما بالنسبة للأمور التي يستحيل أن تجتمع مع ما قاله فلتقول لم يقله، من هو فش يقوله؟ ما هو لا يجتمع معه، واضح؟ ما هو لا يجتمع معه. وبالتالي نتيجة الإشكال الأول أن الدليل أخص من المدعى. لاحظتم؟ نتيجة الملاحظة الأولى والإشكال الأول أن الدليل على إثبات الانحصار أخص من المدعى، لأن المدعى ما هو؟ أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، فننفي علية أي شيء آخر، سواء كان يمكن أن يجتمع مع الشرط أو كان يستحيل أن يجتمع مع الشرط. والحال أن هذا الدليل ماذا يثبت؟ يثبت فقط وفقط الإطلاق الأحوالي، عدم مدخلية، أو يثبت أن
الشرط علة منحصرة بالنسبة لما يمكن أن يجتمع معه، وأما بالنسبة لما لا يمكن أن يجتمع معه فلا نستطيع أن نثبت أنه علة منحصرة. ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أولا أنه لا ينفي لو تم. ليش قال لو تم؟ لأنه حيجي معنا الإشكال الثالث يضرب أصل هذا الوجه، والإشكال الثاني أيضا ينفي أنه لا ينفي لو تم وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة، أو إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط. يعني إذا احتملنا وجود علة مضادة بطبيعتها للشرط المذكور في الكلام، أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، يعني احتملنا أن تلك أو أن ذلك الشيء حتى يكون علة للجزاء لابد أن ينتفي الشرط. مثل ماذا؟ مثل ما لو احتملنا أن وجوب الإكرام مترتب على الزيارة التي لا على المرض الذي لا يجتمع مع الزيارة. يعني مثال الأولى إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط، مثل ما قلنا الذهاب إلى صلاة الجمعة والزيارة عند زوال يوم الجمعة، هذان متضادان
لا يجتمعان.
مثال الثاني دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، مثل ماذا؟ مثل المرض الذي قد قيد بعدم الزيارة. يعني أنا أكرمه إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يزورني، فإن احتمال علة من هذا القبيل، علة أخرى من هذا القبيل، لا ينافي الإطلاق الأحوال للشرط. ليه؟ لأن الإطلاق الأحوال للشرط إنما ينفي وإنما يتنافى مع الأمور التي يمكن أن تجتمع مع الشرط، مع الأمور التي تعد حالة من حالات الشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. لاحظتم؟ فتلك العلة التي لا تجتمع مع الشرط ليست من حالات الشرط حتى تنفى بالإطلاق الأحوال لهذا الشرط. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.